ما بقي شيء، يعني وصفوها بما وصف الله به من السلوك التي لا يمكن أن يوجد معها شيء، وهذا أيضا ضار. والصحيح أن الروح كما قال الله عز وجل: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر رب، الروح أمرها عجيب ولا يمكن الإحاطة بها ولا يمكن تحديد ماهيتها أبدا. قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا، صدق الله. لكن مع ذلك نؤمن بما جاء في الكتاب والسنة من أوصافها، فقد ثبت في السنة أنها ترى، أن الروح ترى، وهذا يقتضي أن تكون جسما، لأنه لا يرى إلا الجسم. ترى يا أحمد وش قلت؟ إيش؟ ثبت السنة ولا يرى إلا ما كان جسما. ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على أبي سلمة رضي الله عنه وإذا بصره قد شخص ارتفع وانفتح، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الروح إذا قبض اتبعه البصر، ينظر إليه، ينظر الإنسان إلى هذا الذي خرج منه عند الموت ويشخص بصره قوة. فهذا يدل على أنها جسم وأنها ترى. كذلك أيضا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنها إذا قبضت قبضها ملك الموت وعنده الملائكة المساعدون له الذين نزلوا من السماء إذا كانت الروح صالحة، وأسأل الله أن يجعل روحي وأرواحكم صالحة، فإن معهم كفنا من الجنة وحنوطا من الجنة، فلا يدعونها في يده طرفة عين حتى يضعوها في هذا الكفن وهذا الحنوط، ثم يصعدون بها إلى السماء ويشيعها من كل سماء مقربوها إلى السماء التي فوقها، ويقال: ما هذه الروح الطيبة؟ فيقول الملائكة: هذه روح فلان ابن فلان بأطيب ما يسمى به في الدنيا، حتى تصل إلى خالقها عز وجل. ثم يقول سبحانه وتعالى: ردوه إلى الأرض فإني منها خلقته وفيها أعيده ومنها أخرجه تارة أخرى. فتعاد روحه في جسده حتى يأتيه الملكان ويسأله، ثم بعد ذلك تذهب إلى الجنة، نسأل الله من فضله. هذا يدل على أنها جسم أو لا؟ وجه الدلالة أنها تكفن ويصعد بها وتطير، فهذا يدل على أنها روح، ولكن أقف على أنها جسم، هذا يدل على أنها جسم. ولكن هل هذا الجسم من جنس الأجسام المعهودة أو من أجسام لا نعرفها؟ نعم، هي من أجسام لا نعرفها، لأنها ليست من مادة الجسم. الجسم من طين، من تراب، والنسل من سلالة من ماء مهين، لكن هي من جسم غريب ليس من هذه المواد التي تعرف في الدنيا أبدا. ولذلك قال الله فيها: قل الروح من أمر ربي. وأما ما وصفها بعض العلماء بأنها جسم نوراني لطيف يسري في جسد سريان النار في الفحم والماء في اللبن، فهذا لا نجزم به أنها جسم نوراني، الله أعلم، لكن نجزم بأنها جسم يرى، وأن مادتها من غير مواد الأجسام، ليست من تراب ولا من مني، خلقت قبل البدن والله أعلم، أو خلقت عند تكون البدن كما فيه الخلاف. المهم أننا لا نستطيع أن نحدد من أي ماهية هي، ولا هل هي نور مشع أو غير مشرك الله أعلم. فإذا كانت من أمر الغيب فإننا نقتصر بها على أي شيء؟ على ما ورد فقط. نقول إذا مات الإنسان اتبع بصره روحه ينظر إليها. ونقول إذا ما إذا قبضت فإنها تجعل في كفن ويصعد بها إلى السماء، ونقتصر على ذلك ولا نتعداه لأن هذا أمر لا نحيط به. قال وأن أرواح الورى لم تعدم. قول الورى يعني بذلك الخلق مع كونها مخلوقة، فاستفهم قول المخلوقة هذا رد لقول الفلاسفة الذين يقولون إنها قديمة وأنها ليست حادثة، لأن عقيدتنا أنها مخلوقة لقوله تعالى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. ثم قال المؤلف رحمه الله فكل ما عن سيد الخلق ورد من أمر هذا الباب حق لا يرد. كل ما عن سيد الخلق وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والسيد للشرف والجاه، والخلق جميع الخلق، فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشرف الخلق على الإطلاق. قال الناظم وأشرف الخلق على الإطلاق نبينا فمل عن الشقاق، أو أفضل الخلق على الإطلاق نبينا، فهو عليه الصلاة والسلام سيد الخلق. هكذا قال المؤلف وكثير من أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيد الخلق. أما النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن نفسه وقال أنا سيد ولد آدم، أنا سيد ولد آدم. والبشر هل هم أفضل من الملائكة أو لا؟ في ذلك خلاف بين العلماء. وجمع الشيخ الإسلام رحمه الله بين النصوص في هذا الأمر وقال إن الملائكة أفضل باعتبار البداية لأنهم خلقوا من نور والبشر من طين، والبشر أفضل باعتبار النهاية لأنهم يخلدون من الجنة ويرون من النعيم ما لا يحصل للملائكة، فللملائكة يدخلون عليهم من كل باب يهنئونهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم. فالمهم أنه إذا كان البشر أفضل من الملائكة فالنبي صلى الله عليه وسلم سيد الخلق. وقوله كل ما عن سيد الخلق في هذا دليل على أن المؤلف يرى جواز إطلاق السيادة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا لا شك فيه باعتبار الخبر أن نخبر بأنه سيد الخلق أو سيد الأنبياء أو سيد الرسل. وأما عند خطابه فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قال له أنت سيدنا وابن سيدنا قال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يسعنكم الشيطان، فحذرهم من الغلو إذا خاطبوه بمثل هذا الخطاب. وهناك فرق بين المخاطبة وبين الإخبار، فنخبر بأنه سيد الخلق وأنه عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق، لكن عندما نخاطبه فإنه يجب علينا التحرز من المغالاة لقوله قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان. إذا إيش يرى؟ نعم.
ايش
نعم ينتهي عنك. نعم والنفس. نعم أما الأول وهو قولك إذا رؤي الإنسان يعذب في قبره، فنحن قلنا إذا كانت رؤيا حق وذلك بأن يكون لها شاهد، مثل أن يكون هذا الرجل معروفا بمنع الزكاة أو بالتقصير في واجب، فهذه لها قرينة. أما مجرد أن يرى صديقه أو قريبه يعذب هذا يحتمل أنه من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. وأما الثانية وهي أنها إذا خرجت من البدن تتجمد فهذا خلاف الأصل، الأصل أنها تخرج شماهي وأنها تقبض ويترفعها ملك الموت، ولكنها كما قلت لك ليست مادتها من جسم مادة الأجسام حتى نقول جسم يعني ثقيل أو خفيف أو ما أشبه ذلك، الله أعلم. ذلك السؤال الثاني. ثالث التعذيب. الروح لا شك أنها هي الأصل الذي يحيا به البدن، والبدن لا يفعل شيئا من الطاعات والمعاصي إلا والروح فيه، فهي في الحقيقة هي البدن من حيث التصرف والتدبير والاتجاه والإرادة، فصار العذاب عليها والنعم عليها، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن أرواح المؤمنين في أجواف طيب أو معلقة هي نفس الروح تسرح في الجنة حيث شاءت. المهم ورد في هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يدل على ذلك. الرابع إيش؟ الفرق بين الروح والنفس. الروح ما به حياة البدن كما عرفت، والنفس قد يراد بها الإرادة، كما قال أمرت نفسه بكذا إن النفس لأمارة بالسوء. والروح هي اللي بها حياة البدن، والنفس قد تطلق كما قلت على ما يكون في الإنسان من الإرادات وغيره. نعم. ابن القيم له كتاب اسمه كتاب الروح، أفاض في هذه المسائل وأكثر، لكن فيه أشياء منامات يعني الإنسان قد يشك في صحتها. نعم. ها؟ نعم. ماشي. وهي تحط الأرواح. والله أنا اللي عارف إنها تحضر الشياطين. يقال واحد قرأ كتاب معروف لا نريد أن نسميه، نخشى تذهبون تشترونه مثلا. لا 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 تقبله. قرأ هذا الكتاب، هذا الكتاب يحضر الجن ويفرقه، فقرأ الجملة التي تحضر الجن ولم يعرف الجن تفرقه، فما دعوا عليه الدار وتكلف في كيف يفرق هؤلاء الجماعة، حتى جاء الله له برجل يعرف وقال له إذا قرأت هذه وحضر عندك فاقرأ هذا حتى يتفرق، فإياك أن تقرب هذه الكتب لأن أخشى أن تضع نفسك في مأزق. نعم. وعمر يجوي وموت وجسدتي وأمر عجوز. نعم. ما بالضم. لا غلط. لكن أنا ما هيك عندي أبد. عندي ثمان وبعد عشرة. شيء بحاضر. هو اللي أعطاني إياه. لا بس عشان صح. عجيب. أنا عندي هذا الشرط.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا خلي خالد يذكرنا، سبق لنا ما ذكر أو ما ذكرنا عن فتنة القبر وعذاب القبر ونعيم القبر. فنسأل الآن، هل ثبت في القرآن عذاب القبر؟ آدم بن عمر، ها؟
قال قائل يعني في المستقبل، في المستقبل. لأن الآيات في سياق المحتضر، في سياق المحتضر. نعم هذا يعني ما يمكن نفهمها أن عذاب القبر إلا بعد أن نفهم الأحاديث الواردة فيه. أنا أريد أن نفهم عذاب القبر من نفس الآية. طيب، إن الله ذكر إن ما يتوفون من كفروا يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. طيب، في عبد الله إن الظالمون أحسنت، هذه من أصح ما يكون. ولو ترى إذ الظالمون في غمارة الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. اليوم يعني الملائكة تقول لهم اليوم تجزون عذاب الهون، هذه أصح ما يكون في الآية. من الآية، نعم، هي على قول قصنا اللي قريب مصري. السنة، هل ورد عذاب القبر؟ يلا عبد الله، عبد الله بطارتي يقول لك هذا خبر أحد، وخبر الأحد لا تثبت في العقائد. لكن يقول لا أثبته. طيب، ونقول أيضا، هل أنت تقول في صلاتك أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر؟ نقول هل أنت تقول في صلاتك أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر؟ أي نعم، يقول هل تقول أو لا؟ هل تستعين من شيء لا وجود له؟ نقول له هل تستعين من شيء لا وجود له؟ إذن أنت تقر بهذا في أعظم موقف من مواقف الدنيا في صلاتك، تقول أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، أفلا تستحي على نفسك؟ سبحان الله. وما قاله العقائد صحيح، نحن نثبت العقائد بالخبر الصحيح سواء كان متواترا أو أحدا. طيب، عذاب القبر ذكرنا فيه بحوثا لعلكم تفهمون، هل هو دائم ومنقطع، وهل هو على الروح أو على الجسد، ولكن لا تفصيل فيه، ولا نحب أن نطيل البحث فيه لأنه أخشى أن نتأخر. قال المؤلف رحمه الله: فكل ما عن سيد الخلق ورد من أمر هذا الباب حق لا يرد، كل مبتدأ وحق خبر المتن.
فكل ما عن سيد الخلق، وسيد الخلق هو نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، والسيد الشرف والجاه. ولا شك أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم سيد ولد آدم كما أخبر عن نفسه والصادق المصدوق، قال أنا سيد ولد آدم. ولكن هل هو سيد الخلق أو سيد ولد آدم؟ هذا ينبني على هل ولد آدم أشرف المخلوقات أو لا؟ نستمع. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم، أتم الآية، على كثير ممن خلقنا تفضيلا. من قال فضلناهم على من خلقنا؟ على كثير ممن خلقنا. وهناك من خلق الله من لم يفضل عليهم بنو آدم. ومن ثم اختلف العلماء هل الملائكة أفضل أو بنو آدم أفضل؟ فقيل الملائكة أفضل لأنهم خلقوا من نور، ولأنهم يسبحون الليل والنهار لا يسهرون، ولأنهم لا يعصون الله ولا ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ولم يفتتنوا بالدنيا فهم أفضل. وقال آخرون بل بنو آدم أفضل لأن الله سخر الملائكة لهم في الدنيا وفي الآخرة، ولأنهم ابتلوا في الفتن فصبروا، ومن بلي في الفتن وصبر نال درجة الصبر بخلاف من لم يفتن فدرجة الصبر عنده ضعيفة. فبنو آدم أفضل، ولأن في بني آدم الرسل والنبيون والصديقون والشهداء. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الملائكة أفضل باعتبار البداية لأنهم خلقوا من نور فاصطفاهم الله لنفسه، وبنو آدم أفضل باعتبار النهاية لأنهم مؤمنين يكون في جوار الله في الجنة، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم، فهم أفضل باعتبار النهاية. بناء على هذا إذا قلنا بنو آدم أفضل من الملائكة فمحمد صلى الله عليه وآله وسلم سيد الخلق، وإذا قلنا الملائكة أفضل يبقى النظرات هل محمد أفضل منهم أو لا يحتاج إلى إثبات، وذلك لأن تفضيل الجنس على الجنس لا يمنع أن يكون فرد من أفراد الجنس هذا أفضل من الجنس الثاني. انتبهوا لهذه النقطة، تفضيل الجنس على الجنس تفضيل مطلق على مطلق، وتفضيل الفرد على الفرد أو على الجنس تفضيل معين. ولا يلزم إذا كان في هذا الجنس من فاق الجنس الأول لا يلزم أن يكون هذا الجنس أفضل من الآخر، فالفضل المطلق غير الفضل المقيد. ولهذا لو قال قائل يوجد لعثمان رضي الله عنه مناقب ليست لعلي، ولعلي مناقب ليست لعثمان، ولعمر مناقب ليس لأبي بكر، ولأبي بكر مناقب ليس لعمر، وهكذا، فهل الفضل الخاص يلغي الفضل المطلق العام؟ نعم، الجواب لا، لا يمكن. ولهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه في آخر الزمان أيام الصبر للعامل فيهم أجر 50 من الصحابة. هل نقول إن هذا العامل الذي في آخر الزمان أفضل من الصحابة أو أفضل من 50؟ لا، فضله خاص حيث عامل في هذا الزمان المظلم الذي لا يجد من ينصره بل يجد من يستهزئ به ويسخر به، والصحابة كلهم يعملون بالحق، فله أجر 50 من الصحابة لما يعانيه من القيام بشرائع دينه. وليس أفضل من الصحابة, وليس أفضل من الصحابة لا شك. فهذه المسألة كل ما عن سيد الخلق ورد, لو قال المؤلف فكل ما عن سيد بني آدم ورد فكان أسد وأسلم من الإرادة. قال من أمر هذا الباب, هذا الباب أي باب هو؟ يعني باب البرزخ فتنته وعذابه. والباب يعبر به والباب يعبر به العلماء عن المسألة, يقال في هذا الباب أي في هذه المسألة. دائما تجدون في كلام ابن القيم كم شخصا من تنية غيره كلام ابن أحمد مثل قوله لا وضوء لمن لم يكن اسم الله عليه. قال الإمام أحمد لا يثبت في هذا الباب شيء. ما معنى في هذا الباب؟ أي باب التثنى عن الوضوء. فالعلماء يعدلون في الباب عن المسألة. فقول المؤلف من أمر هذا الباب يعني فتنة القبر وعذاب القبر. كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو حق ثابت يجب علينا أن نؤمن به, سواء أدركته عقولنا أم لم تدرك, وسواء أدركته حواسنا أم لم تدرك, يجب علينا أن نؤمن به. ومن ذلك عذاب القبر يجب علينا أن نؤمن به وإن لم تدركه الحواس. فلو قال قائل أنا نبشت القبر ولم أجد أثر للتعذيب في جسد الميت وهو كافر, قلنا له هذا إيش؟ أمر الغيب. لو أراد الله تعالى أن يكون محسوسا لأبرز, مع أنه قد يكشف عن العذاب في القبر كما كشف للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في الرجلين اللذين يعذبان بالنميمة وعدم التنزه من البول, ووضع عليهما جريدة رطبة وقال لعنه يخفف عنهما ما لم يلبسا. وسقت هذا الحديث مع وضوحه للتنبيه على مسألة من أغرب مسائل الدنيا, ما هو مسائل العلم, أغرب مسائل الدنيا. ما هي؟ أن بعض الناس إذا دفن الميت أتى بجريدة خضراء وغرزها في القبر, أو بشجرة خضراء وغرزها في القبر. لماذا؟ ها؟ لعله يخفف عنه ما لم ييأس. إذا أسأت الظن بأخيك, فالآن فعلك هذا إساءة ظن بالميت. هل تعلم الغيب أن يعذب؟ نعم, احتياطا في التهمة, تهمة هذه تهمة عظيمة. ثم مع كونها إساءة للميت هي بدعة في دين الله, لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يضع الجريدة على كل قبر, إنما وضع على من كشف له أنهم يعذبان. فهل كان الرسول كلما دفن ميت وضع عليه جريدة؟ أبدا. فهذه جمع بين إساءة الظن بالميت وبين البدعة في دين الله, وهذا من الضلال, من الضلال أن يزيه للإنسان سوء العمل. أفمن زين له سوء عمل فراه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. فالحاصل إني رأيت أو قيل لي إن بعض الناس يفعل هذا. نعم, لا الزهور عن ما أرشن هذا الله علشان يطلع تنفسه شوي.
نعم ما صحيح بس أنا ثاني نقول حتى بعض أصحابنا رحمهم الله فقهاء الحديث الحنابلة يقولون يسحب لكن هذا هل هو مسلم؟ نعم أبدا لكن بعض الناس سبحان الله العظيم يلتبس على الأمر أما مسألة الزهور ما علشان هذا علشان يعني كان رائحة طيبة نعم أو تشبه هذا أرجع وأخر طيب يقول كل ما ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام فهو حق ثابت سواء أدركته العقول أم تدرك لأن هناك شيئا وراء هذه المادة نحن لا ندرك في حياتنا إلا هذه المادة فقط أما ما وراء المادة فلا ندركه إطلاقا ولهذا لا ندرك أرواحنا التي فيها لأنها لم تخلق من تراب ولا من مني ولا من المواد التي نعرف فمن ثم اختلف العقلاء أو على الأصح النظار في هذه الروح ما هي هل هي جسم أو صفة أو معنى أو ما هي وسبق الكلام على هذا ما هو حق دين سبحان الله طيب
الله
إن عرفنا من حال الشخص في حياته الدنيا حاله غير مستقيم ونظن بأنه يعدى
في
قوله هل يجوز لنا فيما عللنا هذا نظن أنه أبد ما يجوز قد جافر الله عنه وأنت ما تدري إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء نعم اللي وراء البرسيم برسيم هي يابس ان شاء الله ادخل البرسيم علشان عواده الظاهر بدل ادخل ولهذا اقول يابس مو رطب اضطراب يعني ما يجي طيب عندنا الآن هنا في القصيم اللبن يضعون مثلا مدر صغير على الخروق ثم يضعون عليه الطين لكن ليش ما يضعون اللبن أما في لبن إن عندهم لبن الله ولا كل تعرف الحديث حديث العباس بن المطلب لما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام لما منع من أخذ الأشجار في مكة قال إلا الإذخر فإنه لقبوله فأذن له بالإذخر أذن بالإذخر فإذا كان الإذخر غير موجود والبرسيم يكون مقامه فلا بأس هذا سعر هذا هو الصحيح صحيح هذا هو صحيح خير ان شاء الله اخر هذا في قراءة الليل فليكن في الليل ان شاء الله هذا مر علينا في القراءة مر عليهم الطلاق هما مر عليهم الطلاق خلنا الطلاق احنا ذكرنا فرق واحد كيف نعم لا هذه مثل ما قلنا قبل قليل الفضيلة الخاصة لا تستلزم الفضل المطلق فهمت ومع ذلك فهذا النص الذي ذكرته في حج المعراج لم أعلم به فجزاك الله خير
زدني علما به. نعم. وإن منها آية البخاري يذهب، لا يذهب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وما أتى في النص من أشراطي فإنه حق، فكله حق بلا شطاطي. ما مبتدا وما أتى يعني والذي أتى، ومن بيان للذي، لما بيان لما هي بيانية، وجملة فكله حق خبر المبتدا يعني كل ما أتى في النص من أشراط الساعة فكله حق بلا شطاط، أي بلا شطط في اعتقاده ولا في المنازعة فيه، بل يجب أن يكون مسلما. وأشراط الساعة علاماتها الدالة على قربها، وهي أنواع، منها ما مضى، ومنها ما هو حاضر، ومنها ما هو مستقبل. والمراد به المستقبل، يعني الأشراط الكبيرة العظمى، فلها أشراط، وإنما قدم الله تعالى لها أشراطا لعظمها وأهميتها، فكان لها أشراط هي مقدمات أو مقدمات بين يديها من أجل أن ينتبه الناس ويستعدوا لها. قال: منها، أي من أشراطها، الإمام الخاتم الفصيح محمد المهدي. منها أي من أشراط الساعة الإمام، الإمام يعني الذي يؤم الناس لا في صف الصلاة ولكن في القيادة، يكون إماما لهم أعظم كالخليفة. هذا الإمام يقوله الخاتم، الخاتم، الخاتم لمن؟ الخاتم للأئمة، لأنه لا إمام بعده، فهو خاتم الأئمة. واسمه يقول محمد، ولقبه المهدي، يعني الذي هداه الله عز وجل. هذا المهدي يبعث في آخر الزمان إذا ملأت الأرض ظلما وجورا ونصي فيها الحق، وصار المظلوم لقمة للظالم، وانتشرت الفوضى، فحينئذ يبعث الله هذا الرجل إماما مصلحا للخلق مبينا للحق. والأحاديث الواردة فيه تنقسم إلى ثلاثة أقسام: صحيح وحسن وضعيف، بل منها ما هو موضوع. وقد اختلف العلماء في إثباته، فمنهم من قال إنه لا مهدي، وأن جميع الأحاديث الواردة في ذلك ضعيفة ولا تقوم بها حجة، وهذه مسألة غيبية مهمة لا يمكن أن تترك، لم تبين إلا في أحاديث ضعيفة أو تبلغ درجة الحسن بتعدد طرقها، فلا عبرة بها.
ومنهم من قال يجب أن أتبع الحق. فإذا جاءت السنة الكثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الرجل ومنها ما يبلغ درجة الصحة فإن الواجب القول به أنه يخرج رجل في آخر الزمان عند فساد الأمة ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. والله على كل شيء قدير. ولكن هذا المهدي ليس مهدي الرافضة الذين ينتظرونه ليس مهدي الرافضة الذي ينتظرونه، فإنهم ينتظرون مهديا يخرج من سرداب سامراء يدعون أنه اختفى عن الحروب والفتن في زمن علي بن ابي طالب رضي الله عنه وما بعده التي حصلت في زمن علي وما بعده، اختفوا بهذا السجاد، وانه ما دام مغلوبا لا يستطيع ان ينفذ ما اراد فانه مختفي. ولهذا تجد في ادعيتهم فرج الله كربته وأزال غربته، كربته لأنه مكروب بهذا السجاد، غربته لأنه غريب في هذا السجاد. ويقال إنهم كلما طلعت الشمس أرسلوا فارسا على فرس معه خبز وماء وعسل ولبن يقف عند باب هذا السجاد يدعو مولاه المهد لعله يخرج فيفطر على هذا الخبز والعسل والماء، فإذا أفطر فالفرس مهيئ معه السيف ومعه الرمح يعتم ويركب وتفتح له الدنيا بابا بابا حتى يملك مشارق الأرض ومغاربها. هم ينتظرون ذلك، لكن هذا ليس بصحيح. وكيف يمكن لشخص أن يبقى في هذا السرداب لا يعلم لا يأتيه أكل ولا شرب ولا شيء، كيف يبقى هذه المدة؟ قالوا نعم الله على كل شيء قدير، هذا الرجل ولي مجال الدعوة، ما في الكون حبة ولا ذرة تتحرك أو تسكن إلا بعد علمه. نعم، وهو يعلم ما كان وما يكون وما سيكون لو كان كيف يكون، كل شيء تعرض عليه جميع المقدرات اليومية، ثم إن وقع عليها مشت وإن قال عليها ملاحظة ما مشت، هكذا يقولون. فإذا فكرت في الأمر وجدت أنها عقولا كهذه تعتبر لا شك، نعم، وأن هذا داخل في قوله تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعرهم في هذه الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. فالمهم أن المهدي الذي تكلم عليه في السنة ليس هو مهدي الرافضة الذي ينتظر، فللمهدي خليفة يبعث الله عز وجل في آخر الزمان ويخلق في وقته ليس مختفيا، فيخرج ويملأ الأرض عدلا بعد أن كانت ملئت ظلما وجورا. طيب محمد يعني أن اسمه محمد، المهدي لقبه، فله اسم ولقب، الاسم محمد واللقب مهدي. وأصل مهدي في التصريح مهدوي على وزن مفعول، ولكنه حصل فيها إعلال فعادت إلى هذا. وقوله والمسيح يعني ومن آيات من إشراق الساعة الكبرى المسيح بن مريم، المسيح عيسى بن مريم من آيات الله عز وجل. ومن أعظم كونه آية أنه الآن في السماء، الآن في السماء رفعه الله إليه حيا، وإذا كان في آخر الزمان نزل، ولكن ليس المؤلف ذكره في محله. نعم صحيح المهدي أنه ثابت، صحيح المهدي أنه ثابت لأن حديثها مشهورة مستفيضة، لكنه ليس مهديا الرافضة. نعم الله أعلم، الله أعلم، ما جاءت حديثها هذا، لكنه يبعثه في مكانه في مكة أو غيره، لا هو من المكان. المهم أن الأرض بدل أن تكون مملوءة ظلما وجورا تكون مملوءة عدلا وقسطا على يده. ثم ذكر المؤلف المسيح ابن مريم، وأنه يقتل الدجال بباب لد خل عن جدال
من فضلك.
المسيح ابن مريم فيها مشهورة مستفيضة، لكنه ليس مهديا الرافضة. نعم الله أعلم، الله أعلم، ما جاءت حديثها هذا، لكنه يبعثه في مكانه في مكة أو غيره، لا هو من المكان. المهم أن الأرض بدل أن تكون مملوءة ظلما وجورا تكون مملوءة عدلا وقسطا على يده. ثم ذكر المؤلف المسيح ابن مريم، وأنه يقتل الدجال بباب لد خل عن جدال. المسيح ابن مريم من آيات الله عز وجل ابتداء وانتهاء. أما ابتداء فلأن الله خلقه من أم بلا أب، وأما انتهاء فإنه الآن في السماء حي، وينزل من السماء عند قيام الساعة فيقتل المسيح الدجال، يقتله عند باب اللد، واللد قرية من قرى فلسطين. وكذلك أيضا وأنه يقتل الدجال بباب لد خل عن جدال. إذا المسيح قتل مسيح، مسيح الهدى قتل مسيح الضلالة. ثم قال وأمر يأجوج ومأجوج فتي فإنه حق كهدم الكعبة. هذا هو الشرط الرابع، لأن الأول المهدي، والثاني المسيح ابن مريم، والثالث الدجال، والرابع عيسى ابن مريم. الرابع أولا المهدي، ثم المسيح ابن مريم، ثم الدجال. الثلاثة الرابعة عيسى بن مريم، لكن نزول عيسى بعد الدجال، وكان عليه أن يقدم الدجال أولا ثم عيسى ابن مريم، لأن عيسى ابن مريم يقتل الدجال، صح ذلك الحديث. أما أمر يأجوج ومأجوج فيقول أثبت فإنه حق. نعم نثبته لأنه حق جاء في القرآن، قال الله تبارك وتعالى حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق إلى آخره. ويأجوج ومأجوج بشر من بني آدم لا يخرجون عن صفاته، ودليل ذلك أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال يقول الله تعالى يوم القيامة يا آدم فيقول لبيك وسعديك، فيقول أخرج من ذريتك بعثا إلى النار، قال ربي وما بعث النار،
قال من كل 1000 900 99 في النار وواحد في الجنة. قال يا رسول الله أين ذلك الواحد؟ فقال أبشر فإنكم بين قبيلتين ما كانتا في شيء إلا كثرتاه. وهذا يدل على أنهم من بني آدم، فلهم ما لبني آدم وعليهم ما عليه. وأما ما اشتهر عند العامة وبعض كتب الوعظ أنهم مختلفون في الخلقة، فبعضهم طويل جدا جدا يأخذ السمكة من قاع البحر ويشويها بقرص الشمس، نعم هكذا يقول. وبعضهم يفترش إحدى أذنيه ويتحد في الأخرى، لأن أن أذانهم كبيرة طويلة. وبعضهم قصار جدا يترادفون على ربع الصاع، ربع الصاع المد، فيظنونه بئرا. فيقول أعلاهم إذا نظر في هذا المد وليس فيه ماء، يقول إن بئركم لا ماء فيه، نعم لأنهم قصار. كل هذا لا أصل، لكن سموا يأجوج ومأجوج لأنهم من الأجيج، أجيج النار. والنار إذا اضطربت، إذا اضطرمت اضطربت وصارت صار له بها يعني يتداخل بعضهم البعض، نعم ولا ينضبط. هم بكثرتهم هكذا كثيرون جدا جدا. ولهذا يقول الله عز وجل لعيسى بن مريم إني قد أخرجت عبادا لا يداني لأحد لقتاله، كثيرين جدا، نعم. فتجدهم مثل الذر كأنها قدث نمل أو ذر، هذا يجي كذا وهذا يجي كذا وهذا يجي كذا، مثلها بالنار يتداخل بعض مع بعض. وعندهم طيش وعجلة وعدوان على الخلق بل وعلى الخالق، لأنهم يجتمعون في قاع كبيرة ويأخذون بنشابه الذي يمون به فيصوبونها نحو السماء، يصوبونها نحو السماء ثم يطلقون السهام فترجع السهام مخضبة بدماء امتحانا من الله. فيقول بعضهم لبعض غلبنا أهل السماء فهلم لنقلب أهل الأرض، فيخذون الناس ويحصل فيهم فتنة عظيمة. ثم يرسل الله عز وجل عليهم بعد أن يدعو عيسى وقومه عليهم، يرسل إليهم عليهم النغر في رقابهم وهي دودة تأكل النخاع الشوكي، فيصبحون موتى ميتة رجل واحد، فيملؤون الأرض نتنا وزهما ورائحة كريهة. فيرغب عيسى بن مريم إلى الله عز وجل أن يخلصهم من شر هذه الأجساد الممكنة، فيبعث الله تعالى طيورا كأعناق الإبل تأخذ الواحد منهم ثم يرميه بالبحر. فهؤلاء هم يأجوج ومأجوج، وهم من أشرار الساعة الكبيرة القريبة من قيامها. طيب، فإن قال قائل ما تقولون في قصة القرنين حيث بلغ مشرق الشمس فوجدها تطلع على قوم قال الله لم نجعل لهم بدون أهل سرا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا لأن لغتهم غريبة. فقالوا إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل تخرج الآن تجعل بيننا وبينهم سد إلى آخره. وهذا يدل على أنهم كانوا موجودين، فكيف يقولون موجودين من أهل ذي القرنين ومن أشراط الساعة، خروجهم من أشراط الساعة؟ نقول إن الذي من أشراط الساعة ليس إيجادهم، بل خروجهم على الناس وعبثهم في الأرض وفسادهم فيها. أما وجودهم فهم موجودون إلى الآن، من زمن ذي القرنين إلى الآن موجودون منفرجين في محل. فإذا أراد الله خروجهم سلطهم وجعلهم قدرة وقوة ينفذون من وراء هذه السدود. نعم، حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما، لا هذا في الشرق الدنيا، لكن أين هو عز التحديد؟ ما وصلوا إليه. يقال لكن ما هو ثالث. نعم، هو الله فأني كثرت من يكون كل شيء، ولهذا يفسع إيسى المريم ومنعه إلى الله عز وجل أن يقيهم شرهم. نعم نعم سليم. أنا قلت لكم أكتب ما أكتبها أكتبها إن شاء الله وجل زين. طيب لا بأس. نعم نعم، يقول إذا قلنا عيسى حي فكيف نجمع بين هذا القول وبين قوله تعالى يا عيسى إني متوفيك ورافعك إليك؟ نقول اقرأ وهو الذي توفاكم بالليل ويعلم ما جرح من النهار، واقرأ الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. فيكون عيسى بن مريم توفاه الله يعني قبره، قبره هو حي كما صعد به محمد صلى الله عليه وسلم حي. نعم لا لا خلف لا جواب. نعم نعم المشاهد كيف؟ حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس. هذا القحطاني والسفياني في ثبوتهما نظر. نعم حمد. لأن هذا هو المعروف هو الواقع. نعم 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 أي نعم 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 لا الآن في متأخر وفي متقدم. ثم إن حديث الأساسة يخالف ما ورد في صفة الدجال في الصحيحين أنه رجل قصير قطر جاد الرأس أشبه ما يكون القطن من القحطان، قطن ابن الجلوزة رجل من القحطان. والجساسة ما بعد هذا اي لكن لو جاءت لما راح ولا اليه ما راه على الوصف الذي فتح لك من البخاري. نعم ما أظن أسمع. نعم ما أعرف هذا الأثر، أقول هذا الأثر ما أعرف أصح، لكن إذا باعوا يعني ما في مال إن يأتي إلى مكة لأن أم القرى ويبايع هناك. نعم ايش مدى من اي هو ذكروا انه يشبه النبي صلى الله عليه وسلم وان اسمه كثم وانه من بني هاشم من ذريه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن اللي يشبه تواتر انه سيخرج، واما صفته فإن ثبت بها شيء وجب الأخذ بها وإلا فلا. نعم هل تريد نسع من جديد الدجال؟ نعم أعطاه الناس كيف؟ طيب أول ما نبدأ من الآن من أجل بدر ومن شكله طيب أولا الدجال مشتق من إيش؟ من الدجل وهو التكذيب والتمويل. البحث الثاني هل الدجال بشر من بني آدم أو من الشياطين أو من مواد أخرى؟ فالجواب أنه بشر من بني آدم، وأنه كله عين، حتى عينه التي يبصر بها هو أعور، كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن بشر أعوى قبيح المنظر سيء. ثالثا ما فتنته؟ ذكر أنه يدعي أول ما يظهر أنه نبي، فإذا تابعه الناس على ما معه من التمويه ادعى أنه رب، ويؤيد على ذلك بما آتاه الله من الفتنة، حيث يأمر السماء فتنطر والأرض فتنطر، يأتي إلى القوم يدعوهم إلى أنه الرب، فإن أجابوه قال للسماء أمطري وقال للأرض أنبتي، فتنطر السماء وتنبت الأرض وتهتز راضية، فترجع مواشيهم إليه أسبغ ما تكون ضروعا، تمتلئ ضروعها لبنا وجلودها لحما وشحما، ويخصبون، ويأتي إلى القوم يدعوهم فينكرونه ويكذبونه، فيأمر السماء فتقلع والأرض فتجدد، فيصبحون ممحلين ليس عندهم شيء من المراعي، وترجع إليهم مواشيهم كأهدر ما يكون. هذه فتنة عظيمة، ولا سيما لمن للبادية، لأهل البادية فتنة عظيمة كبيرة. ويأتي يبعث الله إليه شابا فيواجهه ويدعوه إلى ما يدعوه إليه بأنه الرب، فيقول له الشاب كذب، ولكنك الدجال الذي أخبرنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيضربه بالسيف ويقطع جزلتين قطعتين ويمشي بين القطعتين تحقيقا للانفصال، ثم يأمره فيقول قم فتلتئم الجزلتين ويقوم سويا، ولكن ما يقول، يقول أشهد أنك المسيح الدجال الذي أخبرنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما زدت فيك إلا بصيرا، فيقتله، يقتله ثانيا ويمشي، ثم يحييه، وإذا قال له أنت المسيح الدجال وأراد أن يقتله عجز عنه
فظهر بذلك عجزه أمام الناس. البحث الثالث: كم يمكث في الأرض؟ يمكث في الأرض 40 يوما، اليوم الأول كسنة، واليوم الثاني كشهر، واليوم الثالث كجمعة، واليوم الرابع كسائر الأيام. ولما حدث النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بذلك هل أول الحديث وقالوا اليوم الأول كسنة لشدته على الناس، والشدة تكون أيامها طويلة، وهذا هو معنى الحديث المعقول، وليس معنى الحديث أن الشمس تتريع تكبر لا تغيب إلا بعد سنة، هل قالوا هكذا؟ لو أن هذا كان عند المتأخرين لسهل عليهم أن يقولوا بذلك، وقالوا هذا كناية عن شدة اليوم الأول وأنه لشدته كأنه سنة. لكن الذين عندهم صفاء القلوب وقبول ما جاءت به الشريعة قالوا يا رسول الله كيف نصنع بصلاتنا ذلك اليوم؟ أخذوا الأمر مسلما بدون تأويل، قالوا كيف نصنع؟ قال اقدروا له قدره، انظر كيف التسليم التام للنص. بينما نحن المتأخرون زمنا، المتأخرون إيمانا، لو جاءنا مثل هذا الحديث لكنت أحلف ولا أحنف أن نقول إنه كناية عن الشدة كأنه سنة، كما يقال عندنا الآن والله يومك سنة لأنه ثقيل عليك، إذا قال عندي ساعة كأنما قال عندي سنة، قال عندي دقيقة كأنما قال عندي ساعة وقفة. لكن هؤلاء الجماعة الصحابة رضي الله عنهم عندهم التسليم التام والتصديق التام لكلام الله وكلام رسوله. المهم أنه قال اقدروه قدره. ونحن استفدنا من سؤال الصحابة رضي الله عنهم وجزاهم عنا خيرا، استفدنا حل مشكلة حضرت الآن، وهي أصحاب الدوائر القطبية الذين يبقى اليوم عندهم أسبوعا أو شهرا أو 6 أشهر، كيف يصنعون؟ نقول اقدروا له قدر، اقدروا له قدر. أنتم الآن ما عندكم ليل ولا نهار، 6 أشهر ليل و6 أشهر نهار، اقدروا 6 أشهر ليل صلاة 6 أشهر، و6 أشهر نهار صلاة 6 أشهر. ولكن هل يقدرون الصلاة باعتبار توقيت مكة لأنها أم القرى ومركز الأرض كما ثبت ذلك جيولوجيا أنها هي مركز الأرض، أو نقول يقتدوا بالزمن المعتدل خط الاستواء الذي فيه النهار 12 ساعة والليل 12 ساعة، أو نقول اقتدوا بأقرب البلاد إليكم مما فيه ليل ونهار معتاد؟ هذه أقوال ثلاثة، وبكل منها قال بعض العلماء، وأقرب ما يكون عندي الأخير أن يعتبروا بأقرب البلاد إليهم، لأن الأعراض الأفقية عندهم أقرب إليه من المكان البعيد، المكان البعيد عنه. طيب هذا إذا يمكث في الأرض كم؟ 40 يوما، اليوم الأول كسنة، والثاني كشهر، والثالث كأسبوع، وسائر أيامه كأيامنا. فكم تكون يا بدر الأيام باعتبار أيامنا؟ كم تكون أيامه باعتبار أيامنا؟ سنة. كيف تسمى سنة سبعة وسبعين؟ اللي جنبه ها سنة وسبعة وستين يوم طيب اصغر الله من قلت له عندنا سنة وشهر كم سنة يوم وأسبوع 37 يوم وسبع وعشرين وسبع وثلاثين نعم ايش كيف تكتب ملف هذا على عدد العدد ما يختلف هذا الاختلاف يا جماعه ها أربعين وثلاث وثلاثين شهر أحد إبراهيم
ثلاثمائة
وستين شهر ثلاثين
وستين
أسبوع ثلاثة أيام ثلاثة أيام
من أربعين ثلاثة أيام من أربعين ثلاثة أيام من
أربعين وأربعين لا لا قمني هذه سنة شهر تعال كل حال ما مو لازم نعد أيام السنة نقول سنة وشهر وعندك سبع أيام سبع أيام وعندك سبع وثلاثين أربع وأربعين سنة وشهر وأربع وأربعين سنة وشهر وأربع وأربعين خدنا أربع وأربعين ثلاثين يبقى سنة وشهرين سنة وشهرين وأربعة أشهر سنة وشهرين وأسبوعين أربع وأربعين عرفت يا بدر ها كيف ها طيب المهم السبب موجه لك وشيخ الجماعة كله مختلف على أكثر من يقول ها هل يعني شوف سنة وشهر ما نقدر لأن السنة القمرية 354 يوم وأجزاء وما دام الرسول قال يوم كسنة ما نقول كسنة وبس سنة شهر وأسبوع سبعة أيام وسبعة ثلاثين يوم يعني سنة وشهر نعم سنة وشهرين وأربعة عشر يوم وأسبوعين طيب الحمد لله والوقت انتهى الآن مش الدرس اللي عندنا سبق الكلام على هذا وأن يأجوج ومأجوج قبيلتان من بني آدم وهم موجودون الآن لكن الذي من أشراط الساعة وبعثهم على الناس كما جاء في الحديث الصحيح حديث النواس بن سمعان الطويل قال يقول الله تعالى لعيسى بن مريم إني قد بعثت عبادا لا يدان لأحد بقتالهم فحرز عبادي إلى الطور فيحرزهم إلى الطور ويبقون في الجبل حتى يلحقهم من المشقة ما شاء الله ثم يرغب عيسى عليه الصلاة والسلام ومن معه إلى الله عز وجل في أن يهلك هؤلاء القوم فيرسل الله عليهم النغف في أعناقه أو في رقابه النغف دودة كبيرة تقري على المخ وعلى الشرايين العصبية فيصبحوا هلكا كنفس واحدة ماتوا جميعا حتى تنهم الأرض من ندمهم، فيبعث الله طيورا تحملهم كعناق الإبل تحملهم إلى البحر، أو يرسل الله عليها أمطارا تحملهم إلى البحر. هؤلاء هم يأجوج ومأجوج، وهم من علامات الساعة، وهم بشر يأكلون ويشربون ويرتدون ويعتذرون. وما ذكر من أوصاف في بعض الإسرائيليات فإننا لا نصدقه، لأن الشرع ورد بخلافه، حيث ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يقول الله تعالى يا آدم، يعني يوم القيامة، فيقول لبيك وسعديك، فيقول أخرج من ذريتك بعث النار، فيقول يا ربي وما بعث النار، فيقول الله عز وجل من كل ألف 909 مسلوب، كل هؤلاء من بني آدم في النار. فالله السلام. فعظم ذلك على الصحابة وشق عليهم، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: أبشروا فإنكم في أمتين ما كانتا في شيء إلا كثرتا يأجوج ومأجوج. فهم من بني آدم وأعراضهم أعراض بني آدم، لكنهم يخرجون إلى الخلق يفسدون في الأرض. وقول فإنه حق، حق يعني ثابت، ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا من أمور الغيب التي لا مجال للعقل فيها، ولهذا يجب أن نسلم تسليما كاملا. وأنا أقول لكم دائما إن الأمور الغيبية نحن فيها ظاهرية، ما ظاهرية؟ نأخذ بظاهر النص ولا نتعرض لشيء ولا نسأل عن شيء، بل نقول سمعنا وآمنا وصدقنا ونعرض عن كل شيء. نعم، كهدم الكعبة، يعني كما أن هدم الكعبة حق ومن أشراط الساعة، هذه الكعبة التي هي بيت الله والتي بناها إبراهيم عليه الصلاة والسلام وحماها الله عز وجل من الأعداء حتى من أصحاب الفيل الذين جاءوا بفيلهم وجنودهم من أجل هدم الكعبة، فأرسل الله عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كأصنام معكم. لكن في آخر الزمان يسلط الله على هذه الكعبة رجلا من الحبشة قصير أفحج، يعني لجنين، فينقضها حجرا حجرا ومعه جنود يتناولون هذه الأحجار من رجل لآخر إلى البحر، يعني أنهم من مكة إلى جدة وهم صف يتناولون أحجارها ويلقونها في البحر ولا يسلط عليه أحد، لأن الله عز وجل قد قضى في نهاية هذه الكعبة. أما أصحاب الفيل فحماها الله منهم لأنه لم يقضي أجلها بعد، ولأن هناك رسولا يبعث من أم القرى يدعو الناس إلى حج هذا البيت، فكان من حكمة الله عز وجل أن دافع الله عنه حتى بقي ولله الحمد. فإذا قال قائل بأي شيء ستوقعون أن يسلط هذا الرجل الحبشي على بيت الله فينقضه حجرا حجرا؟ فالجواب أن ذلك والله أعلم إذا أتى أهل مكة فيها وأهانوا حرمة البيت، وذلك بالمعاصي من شرك وزنا ولواط وشرب خمر وغير ذلك، حينئذ لا يبقى مكان لهذا البيت المعظم بين هؤلاء الذين أهانوا. أما ما دام معظما فإن الله سيحميه، لكن إذا أسقطت حرمته من أهل المكة حينئذ لا يبقى له مكان بين هؤلاء القوم. ونظير ما ذكره المؤلف رحمه الله، نعم تفضل، وإن منها آية الدخان وأنه يذهب في القرآن، آية الدخان نؤجلها إلى الدرس القادم إن شاء الله، وأنه يذهب بالقرآن، هذا أيضا من إشراط الساعة أنه يذهب بالقرآن، ينزع من صدور الرجال وينحى من المصاحف في ليلة واحدة، يقوم الناس والحفاظ قد نسوا، والمصاحف بيضاء ما فيها كتاب. وهذا هو معنى قول أحد معني أحد معنيين في قول السلف منه بدأ وإليه يعود، أي يرجع في آخر الزمان، لا يبقى مصاحف ولا قرآن في الصدور، نسأل الله السلامة. فإذا قال قائل كيف يكون ذلك، يعني لما يكون ذلك، ما هي الحكمة؟ فالجواب عن هذا ما ذكرناه في الكعبة حين يعرض الناس عن كتاب الله، لا يتلونه حق تلاوته ولا يصدقون أخباره ولا يعملون بأحكامه، فيبقى هذا القرآن الكريم في قوم قد جفوه تماما فلا يليق أن يبقى بينه. وعلى هذا يحمل حديث حذيفة في قوم لا يعرفون من الإسلام إلا لا إله إلا الله قد اندرس الإسلام، هذا يكون بعد نزع المصاحف، بعد نزع القرآن من الصدور المصاحف لا يبقى شيء يعلم، ينزع نسأل الله العافية. وهو من أشراط الساعة، لأن نزعه من الأمة دليل على قرب انتهائها. طلوع شمس الأفق من دبوري، طلوع شمس الأفق يعني الشمس من دبور بفتح الدال أين المغرب، والدبور هو المغرب والقبول فالصبع المشرق، كما جاء في الحديث نصرت بالصبع وأهلك عاد بالدبور يعني ريح الغربية. فالشمس الآن نشاهدها تطلع من المشرق وتغرب في المغرب منذ خلقها الله إلى اليوم، لكنها في آخر الزمان تسجد تحت عرش الله عز وجل وتستأذن أن تخرج ولا يؤذن لها، فترجع من حيث جاء. وما هو تصوركم لو أصبحتم والشمس قد خرجت من النار؟ نعم، ينزعج الناس ويعلمون أن هذا هو الحق المبين فيتوبون إلى الله، ويؤمن الكفار، يتوب العصاة ويؤمن الكفار. ولكن الله قال لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنة من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها. إذن خروجها من مغربها يعني نهاية الدنيا، اختل سيرها، خربت الأفلاك بإذن الله عز وجل، لأن اتجاه الأفلاك كله للغرب. فإذا نعكس القضية معناها أن نظام الكون قد تغير وآن انقضاؤه وآن انقضاؤه، فيكون طلوع الشمس من المغرب من أشراط الساعة الكبار أو الصغار، من أشراط الساعة الكبار. وفي هذا الحديث دليل على أن الشمس هي التي تدور على الأرض، وأن بدورانها على الأرض يحصل اختلاف الليل والنهار، لقول الله تعالى وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، أربعة أفعال كلها مسندة للشمس، طلعت، الثاني تزاور، الثالث غربت، الرابع تقرضهم. وإذا أضيف الفعل إلى فاعله فالأصل أنه واقع منه حقيقة، هذا هو الأصل. ولهذا نقول إنه يجب علينا أن نعتقد بأن الشمس هي التي تدور على الأرض، لأن هذا هو ظاهر القرآن وليس لنا إلا الظاهر. نعم لو ثبت بطريق علمي لا إشكال فيه أن اختلاف الليل والنهار في دوران الأرض، فحينئذ نقول به لأنه ونقول به ونقول إنه لا يعارض ظاهر القرآن لما سبق من أنه لا تعارض بين قطعيين ولا بين قطعي وظني. كيف لا يعارض القرآن؟ لاحتمال أن يكون المراد بقوله طلعت في رؤية العين لا في حقيقة الواقع، وهو حقيقة في رؤية العين إذا تقرأ هذا، إذا ثبت قطعا ثبوتا يقينيا بأن الشمس لا تدور على الأرض وأن اختلاف الليل والنهار إنما هو في دوران الأرض فقط، لكنه عندي وأنا قاصر العلم في مسألة الفلك أنه لم يثبت بعد، لم يثبت. من يقول هذا؟ من يقول؟ قالوا لأن الأرض جرم صغير والكبير لا يدور على الصغير، لأن الصغير يكون تابعا لا مسبوعا. قلنا هي ما هي تابعة للأرض، تدور من أفق بعيد جدا، تدور حول الأرض، والله تعالى سخرها لأجل مصلحة العباد. ما هي المثل كبير مفقود حتى نقول لا سلطان للأرض على الشمس؟ أبدا، الكل مسخر بأمر الله، فسخر الله هذه الشمس العظيمة أن تدور على الأرض من أجل مصلحة الخلق، من أجل مصلحة الخلق. فإذا قال قائل طيب ما تفسيركم اختلاف الفصول من برد إلى حر إلى وسط؟ وسهل التفسير، نفس الشمس لها حركة، تقرب من الشمال وتقرب من الجنوب، إذا قربت من الشمال توسطت على الرؤوس فاشتدت حرارتها، لأن الحرارة إذا كانت عمودية تكون أشد مما إذا كانت جانبية، والمسألة واضحة ولله الحمد. لكن لو قالنا هؤلاء العلماء لما الفلك إننا متيقنون هذا، قلنا فيقنكم لكم، ولا نقول إنكم كفرتم بذلك، لأن المسألة مجرد ظاهر القرآن، فإذا كنتم متيقنين لهذا فأنتم على يقينكم، ولا نقول أزيل هذا اليقين، لا نقول هذا. إذا كان المصلي في الصلاة الإمام إذا تيقن وسبح به كل الذين وراءه، هل يجوز أن نرجع إلى قولهم وهو يتيقن خلافه؟ لا، فأنتم كذلك. نعم. 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 اي نعم، لان ذاك في العلماء العلم، ولا يلزم من حمل القران ان يكون الانسان عالما، رب قارئ للقران وهو لا يفهم معناه. نعم. من خلق الجاذبية؟ طيب، والذي خلق الجاذبية وجعل هذا يجد هذا يدور حوله، ما يقدر على أن يجعله يدور بلا جاذبية؟ ما خير إذا ذبت الآن، ما ظهر القرآن أنت، ما ظهر القرآن وجاء الشمس إذا طلعت تداور عن كثير مش ظهر. طيب خذها الظاهر حتى تيقن، وإذا تيقنت أنت تأخذ باليقين ثم القرآن عن ظاهره لما يوافق اليقين، لأن القطع ما يمكن إخراجه. اجمعوا هذا، أما أنا مهما كان ما أنا مقتنع إلا لو 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 أركب متابعين مرة على الأرض وشوف الجنة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا ذكر أشراط الساعة الكبرى، أولها من أحسن، أوله المهدي، والثاني المسيح عيسى بن مريم. طيب دقيقة، لكن عيسى بن مريم إنما ينزل لقتل الدجال، فيكون الدجال قبله. طيب إذن ترتيب المهدي، الدجال، نزول عيسى، يأجوج ومأجوج، أربعة، هذه متواجدة. الخامس هدم الكعبة، والسادس آية الدخان، الذهاب في القرآن، والثامن طلوع الشمس من مغربها، والتاسع قال كذات أجيال على المشهور. هذا متدرس اليوم، أي أخرنا، نعم نتكلم عنها إن شاء الله. ذات أجيال هي التاسعة
أيها الإخوة،
هي العلامة التاسعة من علامة الساعة.
نسأل الله
أن يقول الشرط التاسع من أشراط الساعة.
مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناشفة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.